نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في حلقة اليوم سوف نسلط الضوء على سفر آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر المزامير. النقطة الأولى، سفر المزامير هو جزء من الشعر الكتابي. قبل أن نتعرف على نشأة سفر المزامير، يجب علينا أن نعرف أن سفر المزامير هو جزء من الشعر الكتابي، والشعر الكتابي موجود بصورة أساسية في سفر أيوب وسفر المزامير وسفر الأمثال وسفر الجامعة وسفر نشيد الأنشاد، كما أننا نجده في بعض أجزاء الأسفار النبوية، بل وحتى في أقوال السيد المسيح. يجدر التنويه هنا عزيزي المستمع إلى أن هناك حديثا متبادلا بين الله والإنسان في سفر المزامير. فمن جهة نلاحظ في سفر المزامير أن الإنسان يخاطب الله، فالمزامير هي وسيلة للتعبير عن أعمق الأفكار والمشاعر لدى الإنسان. وقد استخدم الروح القدس هذه الأفكار والمشاعر لدى داود وبعض الأشخاص الآخرين في العهد القديم لنظم وتدوين هذه المزامير الرائعة التي تعكس مشاعرنا في العديد من المواقف التي نمر فيها كبشر، مثل الخوف أو القلق أو الشك أو الحزن أو الفرح أو الرجاء أو غير ذلك. غالبا ما نجد في سفر المزامير رد فعل ناظم المزمور على صلاح الله ونعمته، أو رد فعله على تأديب الله وعقابه. ونلاحظ أثناء قراءتنا لسفر المزامير أنه سواء كان ناظم المزمور يعبر عن حزنه أو فرحه، فإننا نراه دائما ماثلا في محضر الله الحي. عند قراءتنا للمزامير من المهم أن نلتفت إلى النقاط التالية. أولا، بعض المزامير تحتوي على عنصر شخصي أو تاريخي. ففي بعض المزامير من الواضح تماما أن ناظم المزمور ينشد عن حادثة عاصرها أو عن تجربة شخصية مر بها، ويمكننا أن نلمس هذا من خلال عناوين بعض المزامير ومحتواها. وبالطبع فإن الطابع الشخصي يكون هو السائد في هذه المزامير. ثانيا، بعض المزامير تحتوي على عنصر كوني شامل، والمقصود بذلك هو أن ناظمي المزامير كانوا يعرفون في أعماق قلوبهم أن بعض التجارب التي مروا بها تمثل تجربة فئة من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا سيما تجربة الشعب العبراني على وجه التحديد، كما أن بعض تجاربهم الأخرى تمثل تجربة الجنس البشري بأكمله. وهكذا فقد نظمت هذه المزامير لا بالانفصال عن المجتمع والناس الآخرين، بل بالاتحاد معهم في الأمور الإيجابية والسلبية على حد سواء. بعبارة أخرى، فإن المزامير هي أشعار تعبر لا عن أفكار ومشاعر ناظميها فحسب، بل وعن أفكار ومشاعر الناس عموما. وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا فهي تعبر عن أفكار ومشاعر شعب الله في كل زمان ومكان. ثالثا، بعض المزامير تحتوي على عنصر مسياني، فقد كان ناظمو المزامير يشعرون باتحادهم مع رأسهم، أي مع يسوع المسيح الذي سيتألم لأجلهم ومعهم، كما أنهم كانوا ينظرون إلى المسيح الآتي بصفته مصدر خلاصهم وفرحهم. لذلك يمكننا أن نسمع أحيانا يسوع المسيح يتكلم من خلال المزامير. فعلى سبيل المثال في المزمور 22 يرنم المسيا نشيدا حزينا، فهو يشعر أن الله قد تركه وأن الناس قد احتقروه ورفضوه. وفي المزمور 110 يرنم إله الكتاب المقدس ترنيمة نصر عن المسيح، فالمسيح سيجلس عن يمينه إلى أن يخضع جميع أعدائه تحت قدميه. وهكذا فإننا نرى في هذين المزمورين المسيح المتضع والمسيح المرتفع. وكما أن الإنسان يخاطب الله في المزامير، فإن الله يخاطب الإنسان أيضا. وحيث أن الله هو الذي خلق الشعراء وهو الذي يلهمهم ويهيمن على أفكارهم ومشاعرهم، فإن جميع المزامير تنبع من الله، لأن ناظمي المزامير كانوا يؤمنون بالله ويتحدون معه ويعبرون عما يجول في قلوب وأذهان شعب الله ككل. وهكذا فإن مصدر المزامير هو قلب الشعراء المؤمنين الذين عمل الروح القدس على تحريكهم لكي يطلبوا الله ويكونوا في شركة معه. وتحتوي المزامير على أشعار تعليمية وأشعار تعبر عن أفكار الشاعر ومشاعره. ففي الأشعار التعليمية مثل المزمور الأول والثاني والتاسع عشر والمئة والسادس والمئة والتاسع عشر يقدم الله وصاياه وتعليماته للشعب من خلال الشعراء مخاطبا أذهان الناس. وفي أشعار أخرى مثل المزمور 22 والأربعين والحادي والخمسين والثاني والستين والمئة والتاسع والثلاثين يعلن الله عن ذاته من خلال الخبرات العاطفية والروحية التي يواجهها الشعراء. وفي هذا النوع من الأشعار يخاطب الله قلوب الناس، وبالتالي فإن الله يخاطب أذهاننا وقلوبنا من خلال المزامير. النقطة الثانية، سمات سفر المزامير. السمة الأولى الدمج والتكرار. ففي حين أن النص العبري وترجماته اليونانية واللاتينية تحتوي على 150 مزمورا، إلا أن توزيع هذه المزامير قد يختلف من نص لآخر أو من ترجمة لأخرى. فمن جهة فإن المزمور التاسع والمزمور العاشر في النص العبري يشكلان معا المزمور التاسع في الترجمة اليونانية والترجمة اللاتينية. كذلك فإن المزمور 114 والمزمور 115 في النص العبري يشكلان معا المزمور 113 في الترجمتين اليونانية واللاتينية. ومن جهة أخرى فإن المزمور 116 في النص العبري يقسم إلى المزمورين 114 115 في الترجمات، كما أن المزمور 147 في النص العبري يقسم إلى المزمورين 146 147 في الترجمات. وفي الكثير من المخطوطات العبرية يشكل المزموران 42 و43 مزمورا واحدا، وهذا منطقي تماما في ضوء موضوعهما والآية الختامية فيهما. فيما يتعلق بالتكرار فإن بعض المزامير أو أجزاء منها تتكرر مرتين في سفر المزامير. فمثلا نجد أن المزمور 14 يشبه كثيرا المزمور 53، كما أن الآيات من 13 وحتى 17 من المزمور 40 تشبه كثيرا ما ورد في المزمور 70. كذلك فإن المزمور 57 من الآية 17 والمزمور 60 من الآية 15 يشبهان كثيرا ما ورد في المزمور 108. وأيضا المزمور 115 من الآية 14 يشبه كثيرا المزمور 135 من الآية 15-20. وهناك تشابه كبير بين المزمور 31 من الآية 1-4 والمزمور 71 من الآية 1-3. هذا يبرهن على أن سفر المزامير كان سفراً تعبدياً، لأنه يحتوي على أناشيد تستخدم في اجتماعات العبادة. إذن السمة الأولى لسفر المزامير هي الدمج والتكرار. أما السمة الثانية لسفر المزامير فهي الملاحظات الإضافية، فغالبية المزامير تحتوي على ملاحظات إضافية، وغالباً ما نجد هذه الملاحظات الإضافية في بداية المزمور، لكننا قد نجدها أحياناً في منتصف المزمور أو في نهايته. من المرجح أن هذه الملاحظات الإضافية قد كتبها الأشخاص الذين جمعوا المزامير. وهناك 4 غايات رئيسية لهذه الملاحظات. الغاية الأولى للملاحظات الإضافية هي أن بعضها يوضح طبيعة المزمور. فعلى سبيل المثال فإن 57 مزموراً تحمل العنوان مزمور لكي تلفت انتباهنا إلى أننا أمام نشيد تسبيح كان ينشد بمرافقة آلات وترية، ويعد المزمور 24 مثالاً على هذا النوع من المزامير. كذلك فإن 27 مزموراً تحمل العنوان قصيدة للإشارة إلى أن هذه المزامير كانت تنشد بدون آلات موسيقية، ويعد المزمور 45 مثالاً على هذا النوع من المزامير. كما أن 15 مزموراً تسمى بمزامير المصاعد لأنها كانت تنشد أثناء السفر للمشاركة في الأعياد السنوية في الهيكل، ويعد المزمور 120 مثالاً عليها. هناك 5 مزامير تحمل العنوان صلاة، ومن الأمثلة عليها المزمور 90. وهناك 13 مزموراً تحمل العنوان مزمور تعليمي مثل المزمور 32. وهناك 6 مزامير تحمل العنوان مكتام، وهي كلمة لا يعرف معناها تماماً، ومن الأمثلة عليها المزمور 16. وهناك 5 مزامير تحمل العنوان شجوية، والتي يعتقد أنها تعني مزامير الحمد، ومن الأمثلة عليها المزمور 7. الغاية الثانية للملاحظات الإضافية هي أن بعضها يصف طريقة إنشاد المزمور. فمثلاً فإن الملاحظة الإضافية التي نجدها في بداية المزمور 4 تخبرنا أن هذا المزمور كان ينشد بمرافقة آلات وترية، كما أن الملاحظة المدونة في بداية المزمور 5 تخبرنا أن هذا المزمور كان ينشد بمرافقة آلات النفخ. وتقول الملاحظة في بداية المزمور 21 أن هذا المزمور كان ينشد على لحن معروف يسمى إيلة الصبح. وتقول الملاحظة في بداية المزمور 45 أن هذا المزمور كان ينشد على لحن معروف يسمى السوسن. وهناك 55 مزموراً تحمل العنوان لإمام المغنين، ومن الأمثلة عليها المزمور 4. وترد كلمة سلاه 71 مرة في المزمور. وترد كلمة سلاه 71 مرة في سفر المزامير. وكما هو حال العديد من المصطلحات في سفر المزامير، فإننا لا نعرف معنى كلمة سلاه بالتحديد، فربما كانت علامة موسيقية أو ربما كان لها معنى آخر. الغاية الثالثة للملاحظات الإضافية هي أن بعضها يصف المناسبة الدينية التي كان المزمور ينشد فيها. فمثلا نقرأ في بداية المزمور 45 عبارة ترنيمة محبة، كما نقرأ في بداية المزمور 92 عبارة مزمور تسبيحة ليوم السبت. الغاية الرابعة للملاحظات الإضافية هي أن بعضها يصف كاتب المزمور أو يذكر المناسبة التاريخية التي أدت إلى كتابة المزمور. فمثلا نرى أن المزمور 18 هو مزمور لداود أنشده عندما خلصه الرب من أيدي جميع أعدائه ومن يد الملك شاول. كذلك فإن المزمور 51 هو مزمور لداود أنشده عندما واجهه النبي ناثان بخطيئته مع بثشبع، والمزمور 90 هو صلاة لموسى. نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، نشأة سفر المزامير. أولاً اسم السفر. لا يوجد عنوان واحد يمكن أن يصف كل الأشعار التي يتضمنها سفر المزامير، فهو يحتوي على تعليم وصلوات وتسبيح. في الكتاب المقدس العبري يسمى هذا السفر سفر أناشيد التسبيح، ونقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني في الأصحاح الخامس والآيتين 12 و13 أن أناشيد الحمد والتسبيح والشكر كانت تنشد من قبل المرنمين بمصاحبة موسيقيين يعزفون على الصنوج والرباب والعيدان والأبواق. وبحسب الترجمة اليونانية للعهد القديم فقد سمي هذا السفر بسفر المزامير، وربما كان المعنى الأقرب لأذهاننا لكلمة مزامير هو ترانيم. ثانياً، الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة. يحتوي سفر المزامير على أسماء العديد من الأشخاص الذين صاغوا بعض المزامير، وبحسب ما ورد في سفر أخبار الأيام الأول في الأصحاح 16 والآية 7 فإننا نعرف أن بعض المزامير التي لم يذكر اسم كاتبها مثل المزمور 96 والـ105 والـ106 هي لداود على الأرجح. وبحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح 24 والآية 25 فقد كان العرف السائد في أيام الكنيسة الأولى هو أن تنسب المزامير التي لا يعرف كاتبها إلى داود. فمثلا رغم أن المزمور الثاني مجهول الكاتب إلا أنه ينسب إلى داود في أعمال الرسل في الأصحاح 24 والآية 25. وفيما يتعلق بتاريخ كتابة سفر المزامير فهو ما بين زمن موسى والسبي البابلي، أي ما بين سنة 1440 قبل الميلاد إلى سنة 586 قبل الميلاد. ثالثاً، جمع المزامير في أجزاء. حيث أن سفر المزامير يحتوي على أشعار كتبت في فترة مبكرة ترجع إلى موسى مثل المزمور 90، وعلى أشعار كتبت في فترة متأخرة ترجع إلى السبي البابلي مثل المزمور 137، فمن المؤكد أن السفر قد جمع تدريجيا إلى أن أصبح سفرا كاملا يحتوي على 150 مزمورا كما هو معروف لدينا الآن. لكن في وقت سابق كانت هناك أجزاء أصغر تحتوي على مجموعات من المزامير التي كانت موجودة آنذاك، ويمكننا أن نتعرف على 3 فترات مختلفة لجمع المزامير. الفترة الأولى، قام أحدهم بجمع المزامير في 5 أجزاء صغيرة، ويختم كل جزء من الأجزاء الأربعة الأولى بعبارة تبريك أو تمجيد. أما الأجزاء 5 فهي على النحو التالي: الجزء الأول يتألف من مزامير داود من 43 حتى 41، وينتهي بعبارة التبريك في المزمور 41 والآية 13، وفي الأصل كان المزمور 10 مدمجاً مع المزمور 9، وفي الترجمة اليونانية للعهد القديم ينسب المزمور 33 إلى داود. الجزء الثاني كان يتألف على الأرجح من مزامير داود 51 وحتى 71، وينتهي بعبارة التمجيد الواردة في المزمور 72 والآيتين 18 والتاسعة عشرة. ومن المحتمل أن يكون سليمان هو الذي كتب المزمور 72، لكن الشخص الذي جمع هذا الجزء هو الذي كتب الجملة الأخيرة في المزمور 72. الجزء الثالث كان يتألف على الأرجح من مزامير بني قورح، ألا وهي المزمور 42، ثم 44 وحتى 49، ثم 84، 85، 87، 88، وعلى مزامير آساف، ألا وهي المزمور 50، والمزامير من 73 وحتى 83، وعلى مزمور واحد لأيثان، ألا وهو المزمور 89. وينتهي هذا الجزء بعبارة التبريك في المزمور 89 والآية 52. في العديد من المخطوطات العبرية يشكل المزمور 42 و43 مزمورا واحدا. الجزء الرابع كان يتألف من ترانيم المصاعد التي كانت تنشد أثناء الصعود إلى أورشليم لحضور الأعياد الدينية، وهي المزامير من 120 وحتى 134. وكان هذا الجزء يختم بعبارة التبريك الواردة في المزمور 106 والآية 48. الجزء الخامس والأخير كان يتألف من المزامير التي تبدأ أو تنتهي بكلمة هللويا، والتي تعني سبح الرب. ولأن كلمة هللويا لا تشكل جزءا من المحتوى الفعلي للأناشيد، فهي تشير إلى وجود جزء خاص بالتهليل مثل المزامير 104 وحتى 106، ثم المزامير من 111 وحتى 113، والمزامير من 115 وحتى 117، والمزمور 135، والمزامير من 146 وحتى 150. والترجمة اليونانية للعهد القديم تبرهن على أن المترجمين لم يكونوا يعرفون تماما ما إذا كانت بعض كلمات هللويا تنتمي للمزمور السابق أم اللاحق. فعلى سبيل المثال، فإن كلمة هللويا في نهاية المزامير 106 و117 و135 ترد في الكتاب المقدس العبري في بداية المزامير 106 و118 و136 في الترجمة اليونانية. في الفترة الثانية قام أحدهم بجمع المزامير في 3 أجزاء أكبر حجما. الجزء الأول يتألف من مزامير الجزء الأول للفترة الأولى، أي من مزامير داود، لكن في هذا الجزء يتم إضافة المزمورين الأول والثاني، وبالتالي فقد كان هذا الجزء يحتوي على المزامير من الأول وحتى 41. الجزء الثاني يتألف من مزامير الجزئين الثاني والثالث للفترة الأولى، وقد أضيف إليها المزمور 72 كاملا لسليمان، والمزمور 86 لداود. وهكذا فقد أصبح هذا الجزء يحتوي على المزامير من 42 وحتى 89. وقد تميز هذا الجزء بأن المزامير 53 و57 و60 و70 كانت توجد في جزء آخر أيضا. وعوضا عن استخدام كلمة الرب، فغالبا ما نجد كلمة الله في مزامير هذا الجزء. الجزء الثالث والأخير يتألف من مزامير الجزئين 4 و5 للفترة الأولى، وهذا واضح من حقيقة أن المزامير 105 و106 و107 تبدأ بالعبارة ذاتها احمدوا الرب. وقد أضيفت إلى هذا الجزء مزامير أخرى لداود، ألا وهي المزمور 101، المزمور 103، والمزمور 108 وحتى المزمور 110، ثم المزامير 138 وحتى المزمور 145، ومزمور لموسى ألا وهو المزمور 90، وبعض المزامير الأخرى التي لا يعرف كاتبها. وهذه المزامير هي 91 و100 و102 و114 و119 و137. وقد تميز هذا الجزء بأنه استخدم كلمة الرب بدلا من الله، وذلك على غرار الجزء الأول. لكن خلافا للجزء الأول فهو يخلو من الملاحظات الموسيقية. في الفترة الثالثة قام أحدهم بجمع المزامير في سفر واحد، ألا وهو سفر المزامير المعروف لدينا الآن، والذي يحتوي على 150 مزمورا. وعلى أي حال، فنحن لا نعرف تحديدا من هو الشخص الذي جمع سفر المزامير ولا متى جمعه، لكن يكفينا أن نعرف أن الروح القدس هو الذي أشرف على ذلك خطوة خطوة. بهذا صديق المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نكمل حديثنا عن هذا السفر البديع. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب معكم.
يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني يلي أمامك حياتي من قبل تكويني مكشوفة ليك يا جبلي أيامي وسنيني برتاح على صدرك والدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان برتاح على صدرك والدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان عدت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي عدت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي برتاح على صدرك والدفى بالحنان ترويني من نهرك راحة وفرح وأمان برتاح على صدرك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.